الإخوة طلبوا أن نتحدث عن الإمام الجواد عليه السلام قبل استقبال الأسئلة. وألقيت نظرة سريعة فاحصة على المكتبة الشيعية لأنظر فيما ألف من الكتب لترجمة الإمام الجواد عليه السلام، فوجدت كتابا للشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله. هذا الرجل كان رجلا مجدا ومن أهل التقوى، كتب موسوعة، يعني كتب في ترجمة أهل البيت عليهم السلام، ولما جمعت جميع تأليفاته صارت موسوعة، ربما بلغت 40 مجلدا، مرفوعة بصورة PDF في المكتبات على النت، موسوعة الشيخ باقر شريف القرشي في ترجمة أهل البيت عليهم السلام بأي اسم على النت. استخرج لكم اسم الموسوعة، اسم موسوعته موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام للشيخ باقر شريف القرشي. ربما هذه تسمية مني لنفتح كتابا. الاسم الموجود موسوعة سيرة أهل البيت، هذا هو الاسم الموجود على مجلدات هذه الموسوعة. المجلد 32 في ترجمة الإمام الجواد عليه السلام. في مقدمة هذا المجلد تكلم الشيخ رحمه الله عن ما لاحظه هو في قضية ترجمة الإمام الجواد من عدم وجود ترجمة، يعني عدم وجود كتب صنفت أفردت لترجمة الإمام الجواد. وهذا تقصير منا، لا شك أن السير ما كانت تكتب بشكل مفرد، يعني في السابق لم تكن مثلا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن تكتب في كتاب مفرد، وإنما كانت تكتب في ضمن مثلا السيرة الإسلامية بشكل عام، تاريخ الإسلام يذكرون ضمن هذا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته. ولكن بعد هذا، بعد تلك الحقبة، نتيجة لتطور المعارف البشرية ومنها ما يخص السير، هذه أيضا مر عليها تطور، فصارت تصنف الكتب المفردة في ترجمة الأشخاص الذين لهم دور ظاهر في تاريخ الإسلام. ما من شك أن من هؤلاء الأشخاص الإمام الجواد عليه السلام، فهو ممن يستحق أن يفرد، أن تفرد سيرته بكتاب منفصلا. الشيخ رحمه الله لاحظ أنه لا يوجد كتاب مفرد في ترجمة الإمام الجواد، فهو يحمد الله سبحانه أن وفقه لكتابة مثل ذلك. كتابه في ترجمة الإمام الجواد كتاب جميل، وتبويبه أيضا تبويب رائع. نحن سنمر على وقفات سريعة لأن الوقت لا يسع أن نشير إلى ما جاء في ترجمة إلى ما جاء في الكتاب من ترجمة الإمام الجواد عليه السلام، وإنما سنشير بإشارات عاجلة إلى بعض ما جاء فيه. طبعا قبل أن بعد أن مدحنا الشيخ بقيت علينا مسؤولية، ومدحنا الكتاب وبقيت علينا مسؤولية أن نشير إلى شيء في هذا الكتاب، وهو حب الشيخ رحمه الله لبعض المفردات التي لا تنطبق على المعصوم بحسب ما نعتقده، مثل مثلا التعبير عن المعصوم بالمفكر المبدع، أو مثلا بالعبقري. مثل هذه التعبيرات نحن لا نقول إن المعصوم عقله دون عقل العباقرة ولكن معارفه من الله، لا نقول هذا. عقل المعصوم فوق عقل الناس، فوق عقل العباقرة، عقل المعصوم فوق هذا، ولكن ما عند المعصوم من العلوم ليس وليد نتاج صنع العقل البشري. ما عند المعصومين من العلوم مصدره وعلمناه من لدنا علما، مصدره تعليم رباني. النتاج البشري مهما كان صاحبه صدر من أي إنسان كان، النتاج البشري إذا وصفته بأنه نتاج بشري فإن نفس هذا الوصف يعني أنك تضع هذا النتاج قيد الدراسة، وأنه قابل للقبول والرد. هذا معنى أن تنسب شيئا إلى البشر، حتى لو أسندته، لو قلت إن من فكر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رأى أن يمضي قول سلمان الفارسي مثلا أو مشورته في أمر حفر الخندق، إذا قلت فكر رسول الله السامع فورا ينتقل إلى ذهنه أن هذا مما يمكن أن يصوب ويخطأ، ولكن إذا قلت هذا ما أمر به رسول الله أو هذا ما بينه رسول الله فإن السامع لا يأتي في ذهنه أن هذا قابل للدراسة وللأخذ والرد. الشيخ رحمه الله معجب بهذه العبارات، ولذلك في أكثر من موضع كررها. ينبغي التنبه إلى أن هذا ليس هذه المفردات ليس مما ينبغي استعمالها في حق المعصومين، وإن كانوا أكثر الناس أهلية لأن يوصفوا بهذه الأوصاف، إلا أن لهذه الأوصاف دلالة لا تنطبق على المعصومين عليهم السلام. تحدث عن أم الإمام الجواد وأبي الإمام الجواد. أبو الإمام الجواد هو الإمام الرضا عالم آل محمد، أم الإمام الجواد أم ولد، ما اسمها مختلف في اسمها، ورد أن اسمها الخيزران، وورد أن أن اسمها سكينة أو سكينة، وورد أن اسمها ريحانة، وورد أن اسمها سبيكة. بعض الناس يوجد عندهم اعتراض لعله بلغكم، أنهم يعترضون على الإمام المهدي، على ولادة الإمام المهدي، أنكم اختلفتم في اسم أمه، فهذا يدل على أنه ليس بمولود. الإمام الجواد أيضا مختلف في اسم أمه، فهل يقولون إن هذا دليل على أنه لم يولد، وأن وجود شخص باسم محمد ابن علي الجواد هذا من أباطيل الرافضة؟ على أي حال، الإمام الرضا عليه السلام لما ولد الإمام الجواد سر بمولده سرورا كبيرا. نقل الشيخ باقر رحمه الله روى رواية تبين هذا، وأن الإمام الرضا عليه السلام لما ولد الإمام الجواد قال: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحر، فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته. والتفت الإمام الرضا عليه السلام إلى أصحابه وقال: إن الله قد وهب لي من يرثني ويرث آل داود. هناك يرثني في الآية، ويرث من، هنا يرث آل داود، لم يقل من آل داود. ثم ذكر ألقاب الإمام عليه السلام، ثم ذكر سنة ولادته وخاتمه، ثم قال: ذكاؤه وعبقريته. هذا أيضا مما علقنا عليه. ثم ذكر رواية تبين تعظيم الإمام الرضا عليه السلام للإمام الجواد. وهي الرواية التي فيها أن الفضل بن سهل بعث إلى محمد بن أبي عباد كاتب الإمام الرضا عليه السلام يسأله عن علاقة الإمام الرضا بولده الجواد، فأجابه: ما كان الرضا يذكر محمدا إلا بكنيته، يقول: كتب لي أبو جعفر. لماذا يقول الإمام الرضا كتب لي أبو جعفر؟ لأن الإمام الرضا كان يسكن في خراسان، والإمام الجواد كان في المدينة، فكان يتكاتبان. هذه يتكاتبان لها حكمة، وإلا فإن أمرهما مثل أمر يعقوب وولده: إني لأجد ريح يوسف. لم يقل أخمن أن يوسف لا يزال حيا، أجد. الإنسان يشعر مثلا بالرائحة من على بعد 3 أمتار مثلا، في بعض الروائح 10 إذا كان قويا حاسة الشم. أما أن يكون من على بعد مسافات طويلة ويجد الريح، فهذه تسمى في العصر الحديث بالولاية التكوينية. علاقتهما عليهما السلام هما من أولياء الله الذين أعطاهم الله سبحانه ما لم يعطي أحدا من العالمين، ومع ذلك كانا يتكاتبان لحكمة لا نعرفها، لم يبين وجه الحكمة. ما كان الرضا يذكر محمدا إلا بكنيته، يقول كتب لي أبو جعفر وكنت كتبت إلى أبي جعفر. كم عمر أبي جعفر؟ عندما استشهد الإمام الرضا عليه السلام كان عمره الشريف 8 سنوات، فعندما كان يكاتبه يعني دون الثامنة، وكان من تعظيمه له أنه لم يكن يسميه باسمه، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، هو السوءة اللقب، هذه فيها الشاهد، شاهد نحوي. ثم نقل الرواية التي فيها قول الإمام الرضا عليه السلام عندما بلغه أمر ولادة الإمام الجواد، وفيها إن عباد ابن إسماعيل وابن أسباط كانا عند الإمام الرضا عليه السلام بمنى إذ جيء بأبي جعفر فقال له هذا المولود المبارك، فاستبشر الإمام الرضا عليه السلام وقال نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. علي بن جعفر عم الإمام الكاظم، أخو الإمام الكاظم، عم الإمام الرضا. علي بن جعفر، توجد عندنا روايات كثيرة في الفقه مروية عن علي بن جعفر، هذا ممن حفظ فقه الإمام الصادق عليه السلام ونشره. علي بن جعفر فقيه عظيم من أولاد الإمام الصادق عليه السلام، روى الفقه عن الإمام الصادق ورواه أيضا عن الإمام الكاظم. علي بن جعفر كان يحدث الناس ويعلمهم الفقه، الشيخ باقر رحمه الله نقل رواية فيها أن علي بن جعفر بعد أن عرف به وأنه أحد أعلام الأسرة العلوية روى محمد بن الحسن ابن عمارة أو عمارة قال كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده 2 سنين أكتب عنه ما سمع من أخيه، يعني الإمام أبا الحسن موسى عليه السلام، إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. علي بن جعفر كان يدرس في المسجد ودخل الإمام الجواد فوثب إليه بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، والتفت إليه الإمام الجواد قائلا: يا عم اجلس رحمك الله. وانحنى علي بن جعفر بكل خضوع قائلا: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ وانصرف الإمام الجواد عليه السلام، ورجع علي بن جعفر إلى أصحابه، أصحابه يعظمونه ويعرفون قدره، يعظمون علي بن جعفر، تعلموا عليه سنين. لكنهم وجدوا أن خضوعه لهذا الصبي يزري بهم، لأنهم أنفسهم رجال كبار السن ولهم مكانة في المجتمع. إذا كان أستاذنا يفعل هكذا مع صبي، هذا إزراء بنا، كيف سيحترمنا الناس إذا كان هذا حال أستاذنا؟ فأقبلوا عليه، على علي بن جعفر، يوبخونه على تعظيمه للإمام مع حداثة سنه، قائلين له: أنت لست عمه، أنت عم أبيه. وأنت تفعل به هذا الفعل؟ فأجابهم علي بن جعفر، الرواية يظهر فيها تصرف من الشيخ باقر لأنه فيها إضافات توضيحية منه، فأجابهم علي بن جعفر جواب المؤمن بربه ودينه والعارف بمنزلة الإمام، بمنزلة الإمامة، قائلا: اسكتوا إذا كان الله عز وجل، وقبض على لحيته، لم يؤهل هذه الشيبة، يعني للإمامة، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، نعوذ بالله مما تقولون أنتم دعاة سوء، بل أنا له عبد. الآن ربما يسمع بعضهم يقول هذا شرك، أنا له عبد، عبد هنا مثل عبد المطلب، الذهبي المعروف بموقفه من أهل البيت عليهم السلام، وهو المرجوع إليه في التراجم وفي التاريخ عند القوم، ترجم الإمام الجواد فقال: كان محمد يلقب بالجواد وبالقانع والمرتضى، وكان من ثروات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وكان أحد الموصوفين بالسخاء، فلذلك لقب بالجواد. آل بيت النبي، هذه الآن عندي شك في صحتها من الناحية اللغوية، فإنه لا يقال آل بيت فلان، يقال أهل البيت، ويقال آل فلان، فتقول مثلا أهل البيت وتقول آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما آل البيت فلا يصح في اللغة. على أي حال، هذا بحسب ما يحضرني الآن، ربما تحتاج المسألة إلى مراجعة. ابن تيمية قال كان من أعيان بني هاشم. ابن الجوزي قال محمد الجواد، سبط بن الجوزي قال محمد الجواد كان على منهاج أبيه، يعني الإمام الرضا، يعني الإمام الرضا في العلم والتقى والجود. الزركلي قال في ترجمته تاسع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان رفيع القدر كأسلافه، ذكيا طليق اللسان قوي البديهة. الأربلي في كشف الغمة قال الجواد في كل أحواله جواد، وفيه يصدق قول اللغوي جواد من الجودة ليس من الجود. فاق الناس بطهارة العنصر وزكاء الميلاد، وافترع قلة قلة العلاء فما قاربه أحد ولا كاد. مجده عالي المراتب ومكانته الرفيعة تسمو على الكواكب، ومنصبه يشرف على المناصب. إذا أنس الوفد نارا قالوا ليتها ناره لا نار غالب. له إلى المعالي سمو وإلى الشرف رواح وغدو. الرواح الذهاب في أول النهار والغدو في آخره. وفي السيادة إغراق وعلو. الإغراق هو ما فوق المبالغة. إذا قلت مثلا فلان يحطم الصخر هذا قد يقال مبالغة، وإذا قلت فلان يهشم الثريا هذا إغراق أكثر من مبالغة. وعن كل رذيلة بعد وإلى كل فضيلة دنو، تتأرج المكارم من أعطافه ويقطر المجد من أطرافه، وتروي أخبار السماح عنه وعن أبنائه وأسلافه. فطوبى لمن سعى في ولائه، والويل لمن رغب في خلافه. إذا اقتسمت غنائم المجد والمعالي كان له صفاياها، وإذا امتطيت غوارب السؤدد كان له أعلاها وأسماها. يباري الغيث جودا وعطية، ويجاري الليث نجدة وحمية، ويبذ السبر سيرة ويبذ السير سيرة مرضية. رجع الشيخ رحمه الله قال هذه بعض الكلمات التي أدلى بها بعض كبار المؤلفين، وهي تمثل إعجابهم بمواهب الإمام وعبقرياته. الظاهر أن الشيخ باقر كان يقرأ عبقريات لذلك تأثر ربما. على أي حال نختم، ذكر جملا تستحق أن تقفوا عليها في ترجمته. نحن سنقفز إلى ما نقله من الروايات عنه عليه السلام، فإن هذا مما أمرنا بالتحديث به، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. الشيخ باقر في فصل من فصول كتابه بعنوان روائع الحكم والآداب ذكر جملة من الروايات المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، روايات قصار تتضمن الحكم عنه عليه السلام: لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا، يعني لكل شيء وقت والأمور مرهونة بأوقاتها، فلا تتعجلوا الأمور قبل وقتها، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. هكذا ضبط في النسخة. الآن لست أجزم بالنسخة الصحيحة في هذا، ولكن لعل الصواب: ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم، لأن الإنسان إذا طال عليه الأمل يقول غدا سأصلح حالي، غدا غدا، ثم يفرط في أمر نفسه فيترك إصلاح نفسه. وإذا ترك الإنسان نفسه فإن قلبه يقسو، لأن الذنوب ترين على القلب، كلا بل ران على قلوبهم، الذنوب ترين على القلب. وارحموا ضعفاءكم عليكم السلام، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم. الطلب من الله سبحانه قد يكون بالإنشاء باللفظ، أن تقول يا ربي أعطني، هذا طلب. وقد يكون الطلب من الله بغير لفظ، أنت تطلب من الله بعملك، لا تقول يا الله أعطني. مثلا من أراد أن يطلب من الله أن يبر به أولاده، ماذا يصنع؟ يبر بوالديه، هذا طلب من الله. من أراد أن يطلب من الله سبحانه أن يمن عليه بالعافية، يسعى في قضاء حوائج المؤمنين وما يترتب عليه، ما جعل الله جزاءه العافية والسلامة من الأمراض. الإمام الجواد عليه السلام يبين لنا طريقة نطلب من الله سبحانه بها ماذا؟ رحمته. واطلبوا الرحمة من الله، بأي طريقة نطلب الرحمة؟ برحمة الضعفاء. رحمة الضعفاء، الضعفاء من هم؟ أولا حدد الضعفاء. الضعف أنواع: ضعف في البدن، وضعف في العقيدة، وضعف في الفقه، وضعف في المال، وهكذا، وضعف حتى في الأخلاق، وضعف في الدراسة، هذه كلها أنواع من الضعف. أنت تريد من الله أن يرحمك، لا تريد نوعا واحدا من الرحمة، أنت تريد من الله سبحانه كل شيء، أنتم الفقراء إلى الله، كل شيء تريده عند الله سبحانه. مفتاح ذلك أن تفعل بعباد الله الضعفاء ما تريده من الله. واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم. هذا التعليم من الإمام عليه السلام تعليم للدعاء، ولكنه لما كان تعليما بهذه الطريقة فإننا نفهم أنه ليس تعليما لأصل الطلب. الإمام عليه السلام يقول اطلبوا، طيب الطلب منه ما يجاب ومنه ما لا يجاب، الدعاء منه ما يجاب ومنه ما لا يجاب. الإمام عليه السلام يظهر من الرواية أنه يريد تعليم المؤمنين دعاء لا يرد، لأن طلب الرحمة لا يحتاج إلى تعليم. اطلب من الله أن يرحمك، كل إنسان يعرف، هذا لا يحتاج إلى تعليم. فالإمام عليه السلام ليس بصدد تعليم كيفية طلب الرحمة من الله، فإن كل إنسان يعرف أن يقول اللهم ارحمني، بل ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام يريد تعليم الدعاء الذي لا يرد. كيف تطلب من الله الرحمة طلبا لا يرد؟ بأن ترحم الضعفاء من عباد الله. ومن هذه الروايات قوله عليه السلام على ما في الرواية: ما هدم الدين مثل البدع، ولا أفسد الرجال مثل الطمع، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية. ومن هذه الروايات قوله عليه السلام: الدين عز والعلم كنز والصمت نور. ومن ذلك قوله عليه السلام: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وفي هذا المعنى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ومن ذلك ما روي عنه عليه السلام: عز المؤمن غناه عن الناس. ومن ذلك ما روي عنه عليه السلام: قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهوى. أنت تفعل فعلا خطأ، ولكن إذا قلت لك هذا التصرف خطأ ستغضب، فأنا رعاية لترك إغضابك أقول إنك على خير، أمورك طيبة. فهذا ليس محبة مني لك، بل هو عداوة. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. ومن ذلك ما روي عنه عليه السلام: العافية أحسن عطاء. في الرواية الصحيحة عنهم عليهم السلام أنه ما سئل الله شيئا أفضل من العافية. فإذا دعوت لنفسك أو دعوت لأخيك فادع له بالعافية، فإنها أعظم ما سئل الله عز وجل. ومن ذلك ما روي عنه عليه السلام: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. ومن ذلك: من أمل فاجرا كان أدنى عقوبته الحرمان. تأميل الفاجر سواء كان في أمر من أمور الدنيا أو غيرها، تأميل الفاجر قد يكون في أمر مباح وقد يكون في أمر محرم. أما التأميل في أمر محرم فهذا محرم، وأما التأميل في أمر مباح فهذا له عقوبة بحسب الرواية، وعقوبته معجلة في الدنيا. العقوبة التي لهذا التأميل هي الحرمان. قد يقول قائل: إني أملت فاجرا فلم أحرم، يعني أوصل لي ما أملته. هذا فهم خاطئ للحرمان، لأن الحرمان قد يكون بمنع وصول ما أملت، وقد يكون بالاستمتاع به، وقد يكون بأمر آخر، بأن تكون له عواقب تجعلك تندم على تأميلك إياه، أو أن يكون ذلك في الآخرة. فإذا الحرمان قد يكون حرمانا مفهوما في الدنيا، وقد يكون حرمانا خفيا ينكشف لك يوم القيامة أن وصول ما أملته من الفاجر كان حرمانا في الحقيقة. وهذا نظير أن يؤمل مثلا من الفاجر شيئا ويكون هذا الذي وصل إليه من الفاجر سببا في ارتكاب بعض الذنوب، فهو يرى في الحقيقة أنه قد وصل إليه ما أمله من الفاجر. هذا ما يظنه بحسب ظاهر الأمر، يقول: أنا انتظرت من هذا الفاجر مثلا مبلغا من المال فوصل إلي هذا المبلغ، ولكن بعد أن ينكشف له غطاؤه فبصره اليوم حديد، يعرف أن المال الذي مثلا وصل إليه من هذا الفاجر أنفقه في محرم، فيقول: لقد كان وصول هذا المال إلي حرمانا لأني وقعت في المحرم بسببه. وإن كان في الدنيا، حينما كان في الدنيا يظن أنه لم يحرم، وصل إليه المال. ومن ذلك ما روي عنه عليه السلام: من أخطأ وجوه المطالب خذلته الحيل. نحن نضرب مثالا لتوضيح هذه العبارة: من أخطأ وجوه المطالب، مثلا التكسب له طرق، أن تذهب إلى الاحتطاب مثلا أو إلى الصيد، تحتطب أو تصيد سمكا أو غير ذلك، هذا طريق للتكسب. أن تعمل في شيء من الصناعات، في التجارة، في النجارة أو في الصناعة أو الحدادة أو غير ذلك، هذه وجوه المطالب. إذا تركتها وقلت: سوف أتكسب المال بطريق آخر، أسرق مثلا أو أحتال على الناس، من أخطأ وجوه المطالب، يعني الأمور لها طرق، من ترك هذه الطرق وسلك طرقا غير هذه الطرق الصحيحة، فإنه تخذله الحيل. ربما مثلا ينطبق هذا اليوم على بعض ما يصنعه الشباب مثلا، من يريد أن يحصل على بنية بدنية قوية، الطريقة الصحيحة هي التدرب مثلا. من يقول أنا لا أتدرب، أتناول مثلا بعض البروتينات أو غير ذلك، تخذله الحيل. أو الطريق الصحيح للنجاح مثلا أن تذاكر. شخص يقول أنا لا أذاكر، يوم الاختبار أغش مثلا من صاحبي، يتورط. ومن ذلك، أي من الروايات المروية عنه عليه السلام، من استحسن قبيحا كان شريكا فيه. ومن ذلك قوله عليه السلام المروي عنه: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثتهم. ومنه قوله، ومن الأقوال أي المروية عنه عليه السلام في الحكمة: الصبر على المصيبة مصيبة للشامت. ومن ذلك قوله عليه السلام: لو سكت الجاهل، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. الناس يختلفون لأن الجاهل يتكلم. ومن ذلك قوله عليه السلام: مقتل الرجل بين فكيه. ومن ذلك قوله عليه السلام: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. ومن ذلك قوله عليه السلام: الشريف كل الشريف، يعني الشريف بالحمل الشايع كما يقول الأصوليون، الشريف الحق، الشريف كل الشريف، من شرفه علمه. والسؤدد حق السؤدد لمن اتقى ربه. ومن ذلك قوله عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، لا يحسب في دفتر أعمالك لأنك كرهته، خيرا كان أو باطلا، خيرا كان أو شرا. إذا رأيت مثلا من يحضر صلاة الجماعة فيكرهها، لم يكتب مع من صلاها. ومن يحضر شجارا بين مؤمنين فيكرهه، لا يكتب في من تشاجر. من شهد أمرا فكارهه كان كمن غاب عنه. ومن غاب عن أمر فرضيه، أنت غبت عن نصرة الحسين عليه السلام. ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. ومن ذلك قوله عليه السلام: من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. يعني للأمور مداخل ومخارج، لابد أن تعرف كيفية الدخول لتعرف كيفية الخروج. أما من دخل في الأمور متهجما عليها فإنه في خروجه أيضا يتعثر. من لم يعرف الموارد أعيته المصادر.